أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. نشرع اليوم الاثنين الرابع عشر من جماد الثانية لعام 1435 هجرية، الموافق الرابع عشر لشهر 4 إبريل لعام 2014 ميلادية. 4/14/2004، الرقم حلو. نشرع اليوم إن شاء الله في دراسة المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم، والمنهج والمتن الذي سنأخذ به هو المتن الوارد في كتاب دراسات قرآنية للدكتور محمد حسين علي الصغير. هذا الكتاب طبع مما يقرب من 20 سنة في مكتب الإعلام الإسلامي دفتر تبليغات، الآن أصبحت مكتبتهم بوستان كتاب. هذا الكتاب دراسات قرآنية فيه 3 دراسات للدكتور الصغير، وهو من أساتذة جامعة الكوفة بالعراق بالنجف الأشرف. فيه 3 دراسات، الدراسة الأولى في تاريخ القرآن، تكلم عن تدوين القرآن الكريم وظاهرة الوحي. الدراسة الثانية المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم، والدراسة الثالثة المستشرقون والدراسات القرآنية. ما يهمنا في بحثنا هو الدراسة الوسطى تحت عنوان المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم، دراسة مقارنة، الدكتور محمد حسين الصغير. وهذه الدراسات المطبوعة ضمن هذا الكتاب دراسات قرآنية يبدو كل واحدة مرقمة ترقيما خاصا، يعني كأنما هي طبعت لوحدها ثم جمعت في هذا الكتاب. هذا الكتاب حوالي تقريبا 160 صفحة، يعني إذا حسبنا عدد الصفحات بالفهرس إلى آخره يصير المجموع 191 صفحة، لكن إذا حذفنا يعني وصلنا إلى خاتمة المطاف 160 صفحة. إذا حذفنا ما موجود في المقدمة وغيره، الفصل الأول صفحة 11، يصير تقريبا 150 صفحة، لكن هذه 150 صفحة مليئة بالمعاني ومليئة بالعلم والأفكار. الفصل الأول علم التفسير تعريفه أهميته أقسامه. طبعا هذا الكتاب فيه 5 فصول، اليوم إن شاء الله نشرعه في الفصل الأول. الفصل الأول فيه 5 أقسام، 5 مباحث. الأول التفسير في اللغة، الثاني التفسير في الاصطلاح، الثالث الفرق بين التفسير والتأويل، الرابع أهمية التفسير، الخامس أقسام التفسير. نحن اليوم إن شاء الله سنأخذ الأول والثاني. التفسير في اللغة والتفسير في الاصطلاح. لفظة التفسير على وزن تفعيل، وتفعيل إما أخذت من فسر وإما أخذت من سفر. لفظ التفسير تفعيل إما من فسر وإما من سفر، وكلا اللفظتين سفر فسر على وزن ضرب فعل، يعني بفتح الفاء والعين واللام. إذا قلنا التفسير من فسر يعني طابق التفعيل أصل الكلمة فسر، وأما إذا قلنا إن التفسير من سفر يعني حصل هنا قلب أصل الكلمة فسر ثم قدمت السين على الفاء صارت سفر، بقيت الراء لام الكلمة مكانها لكن حصل قلب في، تعرفون بعد الميزان الصرفي في الصرف فعل فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة، يعني فاء الكلمة جعل عينا وعين الكلمة جعل فاء، أصل الكلمة فسر ثم حصل قلب صار السين مكان الفاء والفاء مكان السين صارت سفرة. الخلاصة في أصل اللغة التفسير إما أخذ من فسر وإما أخذ من سفر، لذلك سنسلط الضوء على المعنى الأول فسر لأنه أصل الكلمة مطابق للفظ الكلمة، وسنذكر إن شاء الله ثلاثة معاني لفسر، ثم إن شاء الله سنتطرق إلى المعنى الاصطلاحي، وسنذكر أيضا ثلاثة معاني للتفسير في الاصطلاح. إذن إلى هنا سنذكر ستة معاني، ثلاثة معاني لغوية لفسر وثلاثة معاني اصطلاحية للتفسير، ثم في المحصلة النهائية سنخرج بتعريف للتفسير يكون التفسير اصطلاحا مطابق للتفسير لغة، فهناك تطابق بين المعنى اللغوي للتفسير وبين المعنى الاصطلاحي للتفسير، والنتيجة التي سنخرج بها هذه. ما هو التفسير؟ نقول هكذا: كشف مراد الله عز وجل من ظاهر لفظ القرآن، كشف المراد من ظاهر اللفظ هو التفسير. سين سؤال: ما هو تفسير القرآن الكريم؟ كشف المراد من ظاهر اللفظ، يعني كشف مراد الله عز وجل واكتشاف مراد الله عز وجل من ظاهر لفظ القرآن لا من باطن لفظ القرآن. باطن لفظ القرآن هذه وظيفة التأويل وليست وظيفة التفسير، وهذا ما سنأخذه في المبحث الثالث العلاقة بين التفسير والتأويل. هذه فهرسة البحث، هذه خارطة البحث ونتيجته قدمناها حتى لا يحصل تشويش في نهاية الدرس، أيضا نعيدها أن أحيانا ندخل في خضم المباحث والتفاصيل وأصل الفكرة تضيع. الآن نأتي إلى المقام الأول، المبحث الأول: التفسير تفعيل إما من فسر وإما من سفر بناء على القلب. قلب الفاء عين والعين فاء. إذن لفظ التفسير فيه رأيان، فيه طائفتان من الأقوال، إما أن أصله فسره وإما أن أصله سفره. الآن نأخذ الطائفة الأولى التي تقول إن التفسير مطابق لأصله اللغوي من فسره. فما معنى فسره؟ توجد ثلاثة أقوال. القول الأول، الفسار مصدر، والمراد بالفسار الإبانة وكشف المغطى، والفعل منه على وزن ضرب، نصر، فعل، فسر، فسرا. فالفسر هو عبارة عن الإبانة وكشف المغطى. الآن بين التصريف، تصريف هذه اللفظة. فسر هذا ماضي، فعل. ما هو مضارعه؟ إما بالكسر وإما بالضم. إما أن تقول يفسر أو يفسر، فتقول هكذا: فسر يفسر، فسر فسر يفسر فسر. إذن مضارع الكلمة فسر إما مضمومة يفسر وإما مكسورة يفسر. لكن هذا الماضي والمضارع لهما مصدر واحد وهو الفسر. هذا المصدر الفسر بمعنى الإبانة وكشف المغطى. هذا رأي من؟ هذا رأي إمام اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي، المتوفى سنة 175 هجرية، قريب من عصر الناس. الخليل بن أحمد الفراهيدي هو أول من كتب في اللغة، كتب كتاب العين، كان يذهب إلى البادية ويسمع من العرب وكتب كتاب العين، والآن نظم وطبع تحت عنوان ترتيب كتاب العين. الآن عندنا كتابين، ترتيب كتاب العين هذا جهد مطبوع، ويوجد كتاب العين، يعني الكتاب الأصلي الذي كتبه الخليل بن أحمد الفراهيدي، موجود مجلد واحد ضخم وعدة مجلدات. الخليل بن أحمد أستاذ سيبويه، خريت هذا العلم، خريت العرب، له الإشارة في هذا الفن. بعد من القائلين بهذا المعنى أن الفسر بمعنى الإبانة وكشف المغطى ابن منظور في لسان العرب الجزء السادس صفحة 361. بعد من القائلين الفيروز آبادي في القاموس المحيط الجزء الثاني صفحة 110. إذن هؤلاء الأعلام الثلاثة من أئمة اللغة، الخليل بن أحمد الفراهيدي وابن منظور والفيروز آبادي، طبعا أقدمهم الخليل ثم الفيروز آبادي ثم ابن منظور صاحب لسان العرب. هذا تمام الكلام في القول الأول، فسار بمعنى الإبانة، الفسر هو الإبانة وكشف المغطى. فهنا فسر القرآن يعني أبان القرآن ووضح المغطى وكشف المغطى عن القرآن. إذن المعنى الأول بمعنى الإبانة والكشف، هذا ينسجم مع المعنى الذي سننتهي إليه، كشف المراد، إبانة المراد. هذا تمام الكلام في القول الأول لفسر للطائفة الأولى. القول الثاني للطائفة الأولى، لابن الأنباري المتوفى سنة 577. يقول كلمة فسر، هذه الكلمة من قول العرب فسرت الدابة وفسرتها، يعني ماذا فسرت الدابة وفسرتها؟ يقول إذا كانت الدابة ركضتها محصورة فحصرها أيضا محصور. حصرت الدابة فسرت الدابة وفسرتها، يعني حصرت الدابة نفسها فحصرتها. إذا لجأت الدابة إلى زاوية تركض، الحمار هرب تركض إلى أن وصل إلى زاوية أو دخل بيت، تقول فسرت الدابة وفسرتها، يعني حصرت الدابة نفسها فحصرتها. هذا الحصر، هذا الفسر يؤول ويؤول ويرجع إلى الكشف، يعني لأن حصرتها اكتشفتها، واضح أو لا؟ لكن أخذ في الحصر المعنى الحسي لا المعنى المعنوي. فسرت الدابة وفسرتها، يعني بالحس حصرت الدابة نفسها وحشرت نفسها في زاوية حسية فحصرتها وهيمنت عليها بالحس. لكن يمكن استفادة هذا المعنى وتعديته من الحصر الحسي إلى الحصر المعنوي وهو الكشف. فتارة تحصر الدابة حسا وتارة تحصر المعنى، معنى اللفظ في عالم المعاني. إذن المعنى الثاني لفسرة من فسرت الدابة وفسرتها، يعني حصرت الدابة نفسها فحصرتها، يرجع هذا الحصر وهذا الفسر إلى الكشف. غاية ما في الأمر ننتقل من الحصر الحسي إلى الحصر المعنوي. إذا لاحظ مع المعنى الثاني انسجم مع المعنى الأول. المعنى الأول الإبانة وكشف المغطى، المعنى الثاني الحصر. فإذا تحقق الحصر تحققت الإبانة وانكشف المغطى. إذن يرجع المعنى الثاني إلى المعنى الأول، وبعبارة أخرى المعنى الثاني يبين سبب المعنى الأول. ما هو سبب الإبانة وكشف المغطى؟ الحصر، الهيمنة، التحذير. فمرجع القول الثاني إلى السبب وهو الحصر، ومرجع القول الأول إلى المسبب وهو الكشف والإبانة. واضح إن شاء الله. المعنى الثالث للزركشي المتوفى سنة 794 هجرية وتبعه السيوطي، السيوطي من أعلام علوم القرآن، المتوفى سنة 911. يقول إن الفسر مأخوذ من التفسيرة. ما المراد بالتفسيرة؟ يقول وهي القليل من الماء الذي ينظر فيه الأطباء فيكتشفون به المريض. هذا نص عبارة الزركشي والسيوطي في الإتقان، يقول هكذا، أقرأ لكم نص عبارته. يقول إن الفسر مأخوذ من التفسرة وهي القليل من الماء الذي ينظر فيه الأطباء فيكتشفون به المريض
فكما أن الطبيب بالنظر فيه يكشف عن علة المريض، فكذلك يكشف عن شأن الآية وقصصها ومعناها.
يعني بعبارة أخرى، في ذلك الزمان ما كانت مرآة مثل اليوم، وما كان عندنا منظار. الآن في المملكة المتحدة بريطانيا يعطونك كبسولة، هذا الكبسولة فيها كاميرا، تبلعها لما تطلع تصور إليك من بداية الجهاز الهضمي من الفم إلى المخرج. فإذا عندك جرح في مثلا القولون أو الأمعاء أو هذا تبينه. ذاك الزمان ما كان، في كانت المنظرة هي الماء الذي ينظر فيه الطبيب. فالتفسير مأخوذ من التفسرة، التفسرة هذا مصطلح للماء الذي ينظر فيه الطبيب ليكتشف الداء ويحدد الدواء. وبالتالي كما أن الطبيب يكتشف الداء بواسطة التفسرة، كذلك المفسر يكتشف المعنى بواسطة التفسرة. لكن مصطلح التفسرة وضع لخصوص هذه الأداة، الماء الذي ينظر فيه الطبيب لكي يكتشف المرض. إذن المعنى الثالث أيضا يؤدي إلى المعنى الأول، لكن ناظر إلى بيان الأداة. لاحظ معي، المعنى الثاني يبين السبب الحاصل، المعنى الثالث يبين أداة الاكتشاف التبصرة، المعنى الأول يبين المسبب وهو الاكتشاف. إذن اجتمعت المعاني الثلاثة في معنى واحد ومحل فارد وهو الكشف والإبانة. إذن الخلاصة، التفسير تفعيل من فسرة، ولفسرة معان ثلاثة. المعنى الأول المصدر وهو الإبانة وكشف المغطى. المعنى الثاني من فسرت الدابة، فسرت الدابة ففسرتها، يعني حصرت نفسها وحصرتها، ويؤول ويرجع الحصر إلى الكشف. فالمعنى الثاني ناظر إلى سبب الكشف وهو الحصر، والمعنى الأول ناظر إلى نتيجة الحصر المسبب وهو الكشف، والمعنى الثالث للسيوطي والزركشي الفسر مأخوذ من التفسرة، والتفسرة هي الماء الذي ينظر إليه الطبيب ليرى ويشخص الداء. فالمعنى الثالث ناظر إلى الأداة، أداة الكشف. هذه المعاني الثلاثة تلتقي في أن المراد بالتفسير الكشف، الإبانة، البيان، الإظهار، وهذه معان متقاربة. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى، وهي أن التفسير مأخوذ من فسر، فيتطابق لفظ التفسير مع أصله من دون قلب. الطائفة الثانية، لفظ التفسير مأخوذ من السفارة بحيث يوجد قلب، يعني الأصل فسر ثم قدمت السين على الفاء فصارت سفارة، فيصير التفسير تفعيل لكنه مقلوب، مقلوب الجذر، جذره وأصله سفرة. من قولهم سفرت المرأة سفورا، هذا نستخدمه، امرأة سفور يعني غير محجبة. سفرت المرأة سفورا إذا ألقت خمارها عن وجهها فهي سافرة، كما يقول الزركشي في البرهان. وهكذا تقول: أسفر الصبح، يعني إذا أضاء. والسفر كشط الشيء عن الشيء، هذا المراد بالسفر، كشط الشيء عن الشيء، كما تسفر الريح الغيم عن وجه السماء فتسفر، يعني تظهر السماء. تولد نعم كشط كشط نعم. إذا تلاحظون، إذا تأتي ريح وغبار ما يوقف الريح والغبار إلا ماذا؟ إلا المطر. وبعد أحيانا تأتي الرياح القوية فتحرك الغيم، تكشط الغيم. إذا كشطت الغيم يعني سحبت الغيم وأظهرت السماء الناصعة. فالمراد بالسفر أو السفر، السفر طبعا المراد به السفر يعني ماذا؟ الكتاب، الكتاب الكبير. هنا السفر، المراد بالسفر كشط الشيء عن الشيء، كما تكشط الريح الغيمة عن وجه السماء فهي تسفر، الريح تسفر الغيمة عن وجه السماء. الراغب الأصفهاني في مفرداته يفرق بين السفر وبين الفاسر، ويأتي بمقارنة بينهما. يقول: أحدهما للمعنى الحسي والآخر للمعنى العقلي. فالسفر للمعنى الحسي، ولذلك الأمثلة الحسية اللي ذكرناها، سفرت المرأة عن وجهها هذا أمر حسي، أسفر الصبح يعني أضاء هذا أمر حسي. وهكذا تقول: سفرت الريح الغيمة. فالسفر للمعنى الحسي والفسر للمعنى العقلي، ومن هنا أخذ التفسير من الفاسر، لأن التفسير معنى عقلي وليس معنى حسي. إذن فرق الراغب الأصفهاني بين الفاسر وبين السفر، فقال: إن السفر للمعنى الحسي والفاسر للمعنى العقلي، ولذلك أخذ التفسير من الفسر العقلي لا من السفر الحسي. أقرأ لكم نص عبارة الأصفهاني، هذا موجود أيضا الزركشي في البرهان. يقول: الفسر والسفر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما، لكن جعل الفاسر لإظهار المعنى المعقول، وجعل السفر لإبراز الأعيان للأبصار يعني الأمور الحسية. فقيل: سفرت المرأة عن وجهها وأسفر الصبح. سفرت المرأة وأسفر الصبح، هذه الأمور حسية. أمين الخولي، تعرفون بعد منه أمين الخولي؟ صاحب أي تفسير؟ بياني. التفسير البياني الذي يفسر القرآن كشجرة بيانية متكاملة الأطراف منسجمة السياق، هو رائد التفسير البياني وتلميذته بنت الشاطئ، يعني قوي في اللغة العربية. أمين الخولي، الشيخ أمين الخولي يؤيد هذا المعنى، التفرقة بين التفسير والتأويل وبين السفر في الحس والفسر في المعنى، يؤيد هذا ويقول: كل منهما يلتقي في الكشف. الكشف إما أن يكون في المعنى فيكون فاسر،
وإما أن يكون الكشف في المادة فيكون صافر.
هذا القلب مستعمل ومضطرد في اللغة العربية. قلب اللفظ من فسرا إلى سفرا شائع، مثل كما يقولون جذب وجبذ، صب وبص، موجود هذا في كلمات اللغة العربية وتفصيله في الصار. مولانا النتيجة النهائية، النتيجة النهائية سواء قلنا بعدم القلب فسرا أو قلنا بالقلب سفرا، النتيجة في اللغة العربية واحدة، المراد كشف المغطى، تيسير البيان، الإظهار من الخفي إلى الجلي. بالتالي النتيجة النهائية المراد من التفسير الكشف والبيان في اللغة. لكن ابن عباس انفرد، في رواية ابن عباس يقول المراد من التفسير التفصيل، تفسير هذه الآية يعني تفصيل هذه الآية. لكن هذا التفصيل أيضا يرجع إلى الكشف والبيان، لأن التفصيل هو بيان للمجمل، التفصيل هو كشف للمجمل. فأيضا كلام ابن عباس من أن المراد بالتفسير هو التفصيل، تفصيل ماذا؟ تفصيل المجمل، تفصيل المختصر، يعني كشف المختصر، شرح المختصر، توضيح المختصر. النتيجة النهائية جميع التعاريف اللغوية بما فيها كلام ابن عباس يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى أن المراد بالتفسير في اللغة سواء قلنا فسر أو سفر هو الكشف والإبانة، التوضيح، الإظهار. هذا تمام الكلام في أين؟ في التفسير لغة. وأخذنا ثلاثة اتجاهات في فسرة. الآن نأتي إلى المقام الثاني، البحث الثاني، التفسير في الإصطلاح، ونذكر ثلاثة اتجاهات وثلاثة آراء. الرأي الأول للزركشي في البرهان وتبعه السيوطي في الإتقان. خلاصة احنا من نقرأ هذا، يرى التفسير بمعنى عام يشمل حتى علوم القرآن، يعني كل ما يرتبط بالقرآن حتى علوم القرآن عدة من التفسير. هذا معنى واسع للتفسير. لاحظ معي، أقرأ لكم من البرهان للزركشي الجزء الثاني صفحة 148، يقول: وفي الإصطلاح هو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها. ما بين كشف المراد، علم نزول القرآن يعني العلم المختص بكل ما نزل في القرآن، ثم تركيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها، هذه كلها مباحث في علوم القرآن، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسرها، هذه كلها مباحث أصولية ومباحث في علوم القرآن. وزاد قوم، هذا كلام الزركشي، علم حلالها وحرامها، يعني حتى علم الفقه دخله في التفسير، علم حلالها وحرامها، ووعدها ووعيدها، هذا عقائد الكلام، وأمرها ونهيها وعبرها وأمثالها، هذه أخلاقيات بعد، يعني دخلوا العقائد والفقه والأخلاق، يعني يريد أن يقول منظومة المعارف الموجودة في القرآن من عقائد وفقه وأخلاق، هذه منظومة المعارف. السيوطي في الإتقان، هذا كتاب قيم جدا، الإتقان في علوم القرآن. تفضل. تعريف طويل أعطيك إياه بعدين تكتبه أو ترجع إلى الكتاب لأن الوقت لا يساعدنا. السيوطي هكذا يقول، ينقل عن الزركشي، هذا لأن من أعلام أهل السنة في علوم القرآن، يعني ما يمكن أنت تبحث علوم القرآن عند السنة من دون كتاب البرهان للزركشي ومن دون كتاب الإتقان للسيوطي. السيوطي يقول، ينقل عن الزركشي: التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وبيان معانيه. إلى هنا انسجم مع كشف مراد الله. ثم يقول: واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. إذن الرأي الأول للزركشي ومن تابعه كالسيوطي في الإتقان، بيّن آداب وشروط المفسر. هذا عام وخاص ومطلق ومقيد، هذه شروط، بدل أن يبين معنى التفسير جاء بآداب وشروط المفسر. قال يشترط فيه أن يعرف يحمل يفرق بين الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد. هذا تمام الكلام في الرأي الأول، وبين أن هذا مرجع إلى الكشف. الرأي الثاني لأبو حيان الأندلسي المتوفى سنة 745 هجرية، يقول هكذا: التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمالك لذلك. إذن بيّن أن التفسير فسر بمتعلقات التفسير. التفسير يتعلق بماذا؟ مقام تعريف التفسير ذكر متعلقات التفسير. التفسير يتعلق بماذا؟ بالمفردات والتراكيب. وهذه المفردات والتراكيب كيف ينطق بها؟ ما هو معناها؟ إذن لاحظ معي، إشكالنا على التفسير الأول للزركشي والسيوطي أنهما جاء بآداب وشروط المفسر وجعلاها مكان التفسير. وإشكالنا على التعريف الثاني أن أبو حيان الأندلسي، احنا ما قلنا أبا حيان لأن هو اسمه هكذا أبو حيان الأندلسي، جاء بمتعلق التفسير وجعله مكان التفسير. التفسير يتعلق بماذا؟ بالمفردات والتراكيب. الرأي الثالث وهو الصحيح وهو المعبر عن وجهة نظر المتأخرين ويذكره الزرقاني مناهل العرفان، هذه كتب ثلاثة مهمة في علوم القرآن، الزرقاني مناهل العرفان والبرهان للزركشي 4 أجزاء والسيوطي الإتقان أيضا 4 أجزاء مطبوع في جزئين أيضا. يقول هكذا الزرقاني وهو من المتأخرين: التفسير في الإصطلاح علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. هذا قيد مهم جدا، بقدر الطاقة البشرية، يعني أنت ما تكتشف مراد الله الواقعي، أنت تكتشف مراد الله بقدره
طاقتك، وإلا كتاب الله لا ينضب، معين لا ينضب. أيها الدكتور، ما هو الصحيح منها؟ يقول الصحيح هو الثالث، فالمصطلح العلمي للتفسير أنه كشف للمراد، كشف مراد الله من القرآن الكريم. هنا نقع في إشكالية. سين سؤال: التأويل كشف لمراد الله من القرآن أو لا؟ الجواب نعم. صار تعريف التفسير متحد مع تعريف التأويل. التفسير والتأويل كل منهما كشف لمراد الله تعالى. كيف نفرق بينهما؟ نقول التفسير كشف مراد الله من ظاهر القرآن، والتأويل كشف مراد الله من باطن القرآن. هذا ما سنأخذه في الدرس القادم، ونبين 10 معاني للتأويل. لفظ التأويل سيذكر المصنف له 10 تعاريف. خلاصة الدرس اليوم أن التفسير هو عبارة عن كشف مراد الله تعالى من ظاهر لفظ القرآن الكريم، وهذا المعنى الكشف هو ملتقى بحر اللغة والاصطلاح. يعني المعنى الاصطلاحي للتفسير يتفق مع المعنى اللغوي للتفسير. البحث الثالث: الفرق بين التفسير والتأويل، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.